الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه عدة أسئلة سئلها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بعد هذه الرسالة الطيبة في تفسير سورة الفاتحة. ننتقي بعض هذه الأسئلة. السؤال الرابع، نعم اقرأ أحمد، اقرأ. نعم،
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا غير مشروع، بدعة من
سؤال ما حكم قراءة القرآن عند القبر. قال الشيخ: نعم،
قال: هذا غير مشروع، بدعة من وسائل الشرك، لا يشرع قراءة القرآن عند القبور، إنما يسلم عليهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يعلم أصحابه إذا زاروها أن يقولوا: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه السنة، أما أن يجلس عندها يقرأ أو يصلي هذا منكر ومن وسائل الشرك.
نعم، يبقى الشيخ قال بالنسبة لقراءة القرآن عند القبر، قال هذا غير مشروع، وهنا نفصل تفصيلا في هذه المسألة، ألا وهي أن قارئ القرآن عند القبور على أقسام. القسم الأول من يقرأ القرآن تتمة لورده أو كذا، يعني جاء يزور قبورا فسلم على أصحاب القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يمشي بين القبور وكان يقرأ مثلا ورده سورة البقرة، سورة آل عمران، فأتم ورده ولا يقصد أن يهدي ثواب هذا للميت أو غير ذلك، فهذا لها إشكال فيه. مطلق الذكر، مطلق تلاوة القرآن في أي مكان جائز ولا تمنع في القبور، لكن على هذا النحو، ليس يقرأ من أجل المقبور، وإنما يقرأ متما ورده الذي يعتاد، يقرأ في المقبرة وخارج المقبرة وهكذا، فهذا لا علاقة له بالقبر وهذا لا إشكال فيه. طيب، القسم الثاني وهو أن يقرأ القرآن عند القبر ويهب الثواب للميت، نقول هذا غير مشروع أن تخص القبر بذلك، تأتي عند القبر وتقرأ القرآن وتهب الثواب، هذا لم يفعله السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قراءة القرآن عموما وأنت في البيت أو كذا، إذا قرأت القرآن وتريد أن تهب الثواب للميت، هل هذا مشروع أم لا؟ تنازع أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكذا، والعبادة توقيفية ونقتصر على ما ورد به الدليل، وهو الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، أما تلاوة القرآن فلا نقرأ، حتى في بيوتنا لا نقرأ القرآن ونهب الثواب. ومنهم من قال لا إشكال في ذلك، فإن قراءة القرآن عبادة، وقد ورد الشارع بأن الميت ينتفع بالعبادة إذا وهبت له، كما يكون في الصدقة وفي الحج والعمرة، ولا فرق بين الصدقة والدعاء والحج والعمرة والقرآن وغير ذلك. والصواب في هذه المسألة أننا نقول بأن هذا جائز لكنه ليس بمشروع، والمشروع أن نقتصر على الوارد. أفسر هذه العبارة، ما معنى جائز وغير مشروع؟ جائز يعني لو فعل هذا مباح جائز، لكن غير مشروع يعني غير مسنون، يعني لم يرد دليل به، ولهذا نقتصر على المشروع أولى، وهو الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة. لكن لو قرأ واحد القرآن ثم وهب الثواب بعد القراءة وهبه للميت، فنقول هذا مباح وجائز ولا إشكال في ذلك. لكن هل نفعله؟ نقول لا، لا تفعله، اقتصر على الوارد. ده القسم الثاني. طب القسم الثالث، رجل يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل عند قبر هذا الميت تبركا به وزعما أن إيقاع العبادة في هذا المكان أفضل من غيرها لبركة المكبوب، تقول هذا بدعة ومحرم وهذا وسيلة من وسائل الشرك، ولعل الشيخ بماز يقصد هذه المسألة. وهذا القسم، واحد قال هذا قبر البدوي أنا أذهب إلى هذا القبر وأقرأ قرآن عنده لأن هنا تتنزل النفحات وغير ذلك وهذا مكان فاضل لوجود المقبور فيه، فلهذا يقرأ القرآن لله. ما يقرأه لماذا؟ للميت، يقرأ القرآن لله ولكن يظن أن هذا المكان مكان فاضل. فنقول هذا بدعة ومحرم ولا يجوز، وهذا من وسائل الشرك. اليوم تقرأ عند القبر لزعم أن القراءة هنا أفضل، وغدا ماذا؟ وغدا تريد صاحب القبر. اليوم تدعو الله عند صاحب القبر وغدا تدعو صاحب القبر. ولهذا نجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بوّب في كتاب التوحيد لما قال في من عبد الله، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ يعني أنه سينتقل من عبادة الله عند قبر رجل صالح إلى عبادة الرجل الصالح. إذن هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقرأ القرآن كورده وهو في القبور يقرأه ماشي يمضي أو كذا، هذا لا بأس به ولا حرج. القسم الثاني نعم أن يقرأ القرآن ويهب الثواب لهذا الميت لكن خص القبر بذلك، يقرأ عنده ويهب الثواب، فهذا لم يرد عن السلف وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما إذا قرأ القرآن وثب وثوابه في البيت ما جاء عند القبر فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والرجح كما ذكرنا أنه جائز ولكن ليس بمشروع، يعني ليس مطلوب شرعا، والأفضل أن الإنسان يقتصر على الوارد وهو الدعاء والصدقة والحج والعمرة. القسم الثالث من يأتي عند هذا المكان تبركا بالبقعة فيعبد الله عز وجل عند هذا المكان، فهذا بدعة ومحرم وسيلة إلى الشرك، ويخشى أن ذلك يفضي إلى الغلو في صاحب القبر. من يعيد لنا هذه الحالات؟ بارك الله فيكم. قول يا محمد. يعني لا يخص ماذا القبور بقراءة، لكن يقرأ وردة ودخل القبور سلم وهو بيمضي في القبور بيقرأ عادي، يقرأ وردة ما يقصد القبور، فهذا ايه لا اشكال فيه. نعم نعم ان يأتي عند القبر ويقرأ له القرآن، يقرأ ويهبي الثواب له وهو عند القبر، وكل يوم يأخذ مصحفه ويأتي عند القبر يقرأ كأنما إيه يعني هو قريب منه ويهبي الثواب له وكذا، فأن يخص هذا المكان لا يجوز. نعم لكن لو قرأ في أي مكان ثم وهب الثواب للميت فهذه مسألة تنازع فيها إيه. نعم أنه يجوز لأنه طالما ورد أن جنس العبادات ينتفع بها الميت فما الفرق بين عبادة وعبادة؟ ولهذا كلتا الطائفتين تستدل بالتوقيف، الطائفة اللي تمنع تستدل بالتوقيف، لكن التوقيف عندهم على ماذا؟ على مفردات ما ورد، ورد قرآن يبقى نقتصر، ورد الصدقة يبقى نقتصر، الدعاء نقتصر كذا نقتصر. تبوا الآخرون رأوا التوقيف أيضا ألا هو إيه؟ أن لا فرق بين ما ورد بمفرده الدليل وما لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صدقة أمر به، لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبروبا قال هل حجت عن نفسك، الدعاء معروف، فلا فرق بين عبادة وعبادة. لكن نقول الجمع بقى بينهما، نحن نقول هذا جائز بناء على أن جنس العبادة ورد لكن لا ندعو إليه ولا نحث عليه بل نحث على الوارد فقط، وبهذا نكبع بالأدلة. القسم الثالث بركة المكان، يعني يتعبد الله عند قبر رجل صالح ومن التعبد أن يقرأ القرآن، هذا بدعة محرم وسيئة شرك. ممكن في قسم رابع وهو حال بعض الناس ألا وهو نقرأ القرآن على الميت بعد الدفن بما يسمى إطاقة أو بما يسمى تخفيف السؤال عنه أو غير ذلك، كما يفعل بعض الناس يأتون بمقرئ يقرأ عند القبر إذا دفن الميت، يقرأ عند القبر وبحيث أنه خفف عنه ليه من عذابه أو كذا، فنقول هذا بدعة ولا نخص القبر بقراءة القرآن بعد الدفن، هذا أيضا يلحق بالبدعة، هذا قسم رابع أيضا. ها يقرأ هذا بتكون على الانترنت، ان هو مثلا نتفق احنا مثلا كام 30 واحد، كل واحد يقرأ جزء، انت الجزء الاول والثاني الثاني والثالث وانا الثلاث وانت وهذا الثلاثون، في مدة الجزء الواحد يكون حصل ختمة، يعني في نصف ساعة يبقى في ختمة، هذا لم يرد عن السلف. وبعدين كل واحد في مكان، اقصد كل واحد في 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 جهة يعني، ايوه نعم، ونوزع الثلاثين جزء عليهم، هذا لا يجوز، نفس المسألة، هذا لا يجوز، هذا ايضا لا يجوز. نعم 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 هذا على جمعة. يقول اجمع العلماء على ان القراءة على القبر لا تحرم ولا يأثم فاعلها، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة الاستحبابية لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدهم إيه حسنات. ولما صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفتحة البقرة وخاتمتها، كل هذا ما يصح. وأما المالكية قال: وأما الملكية فقد ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر، ولكن الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه الميت ويحصل له الأجر إن شاء الله. في فرق كما قلنا بين أن يقرأ القرآن ويهب الثواب وبين أن يخص ماذا القبر بشيء من هذا. والخلاف هذه مسألة ضعيف، يعني إيه من منع يعني، ومذهب من استحب قراءة القرآن وجزاها هو الأقوى، حتى أن بعض العلماء رأى أن هذه مسألة إجماع وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوبان الميت المسلم فعل ذلك إن شاء الله. شوف لاحظوا التلبيس، ها يعني هو جعل المسألة في قراءة عند القبر اللي هي مسألة إيه أن يقرأ القرآن ويهب ثوابا للميت، احنا قلنا هذه مسألة وهذه مسألة، أن يهب الثواب هذا للميت يقرأ القرآن في بيته ويهب الثواب للميت، فقلنا البعض منع والبعض أجاز، وليس فيه إجماع طبعا، البعض منع والبعض أجاز. هو أتى بهذه المسألة يقول: قال ابن قدامة رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها الميت المسلم فعل ذلك إن شاء الله. إلى أن قال: قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه كان الثواب لقارئه، وكل ميت كانه حضرها فترجى له الرحمة ولنا ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين في أنهم في كل عصر مصر يجتمعون يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. هات كده كلام ابن قدامة، يقول هنا في الحاشية المغني، هات كلام ابن قدامة في الايه في المغني. وقد نقل إجماع أيضا الشيخ العثماني وعبارته بذلك، وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إلى ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة. مسألة الإجماع على إيه؟ على الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق وكذا، ودي فعلا ما فيها إشكالية، هذه لم يختلفوا فيه. ذكر بقى حكم آخر قال: وقراءة القرآن عند القبر مستحبة، هذا ما لا علاقة بالإجماع، دي ليس داخلة في الإجماع، إنما هذا الكلام وقراءة القرآن عند القبر مستحبة، هذا الذي يختاره، هذا الذي يختاره. ونقول الاستحباب مطلوب شرعي، من الذي طلبه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل إجماع الأمة على ذلك؟ الجواب لا. أصلا قراءة القرآن وإهداء ثوابها الميت من غير قبر وجود عند القبر هذا مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، منهم من منع ومنهم من أجاز. أما عند القبر فلم يرد، وأما ما ورد من بعض الأثار عند عمر وغير ذلك فإنه بين ضعيف وبين غير متعلق بالمسألة. وعلى ما تقدم في أغلب العلماء بالنقل بعضهم الإجماع على جواز القراءة على الميت كما بينا، وأما هداء الثواب الميت وهل يصل فالجمهور على أنه يصل، وذهب الشافعية لأنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا اللهم اجعل مثل ثوابي مقاتل فلان، لا إهداء نفس العمل. والخلاف يسير ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم لا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة، تمام. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نحدث شيئا من العبادة لم يرد به دليل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. الصحابة حفظوا القرآن، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهوره، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن موتى، نعم. هل ورد أن النبي جلس عند قبر أحد من أصحابه وقرأ القرآن؟ لا. أو أنه أهدى الثواب، أو أنه أهدى الثواب لهذا؟ لا. خلاص خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عند المقبرة، لا. أما غير المقبرة فكما قلنا الخلاف قوي فيها، الخلاف قوي فيها. أما عند المقبرة من القراءة فهذا لا يجوز. وأما الأثر ورد عن أحمد رحمة الله عليه وأنه راجع يعني لذلك لما ذكر الله كلام ابن عمر، فهذا أيضا لا يصح، هذا ضعيف، هذا ضعيف. نعم نعم، هات كلام شيخ الإسلام. طيب هات كلام الأئمة. يقول شيخ الإسلام وقد صح عن النبي أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصوم عنه الصوم، فالصدقة على الموتى من أعمال الصالح، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنه. وبهذا وغيره احتج من قال بالعلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موت المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون أن مشروع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا لم يكن من عاد السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا حجوا أن أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتهم المسلمين، ولا بخصوصه، بل كانت عادتهم كما تقدم، أي فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت. فلا ينبغي الناس أن يبدلوا طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. في كلام شيخ الإسلام آخر، هو شيخ الإسلام ممن فرق بين الجائز والمشروع، بين الجائز والمشروع، وتبعه ذلك عليك أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
مولى علي القاري ذكر في الفقه الأكبر قال: ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية، لأنه محدث لم ترد به السنة. وقال ابن أبي جمرة: إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة كذا في المدخل. وقال الشيخ الدردري: وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده وعلى القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ.
وهذا النبي قال، ماذا قال النبي بعد الدفن؟ قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ينفع الميت. لو كانت تلاوة القرآن تنفع الميت في هذا الوقت لقال النبي اقرأوا القرآن، إذ لا يدخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته الذي وصفه الله عز وجل بالمؤمن الرؤوف الرحيم أن يدخر عن الميت شيئا يحتاج إليه. نعم. طيب هات السؤال السادس. نعم.
بعض الإخوة يسأل
الشيخ من؟ شيخ إسلام يقول: وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مغربة. طيب يقول: فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة ففرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم عن الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقب الختم نفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات هذا كان من الجنس المشروع، وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. إلى أن قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة على الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنه. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موت المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك الشافعي، فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك الشافعي يقولون ما يشرع ذلك في العبادات إلى آخر ما ذكر في هذا. نعم، على كل حال كما قلنا المسألة فيها عمل النبي والصحابة، وعمل النبي والصحابة لم يكن ذلك. وحتى لو صح حتى عن بعض الصحابة كابن عمر أو شيء، فإن ابن عمر قد صح عنه أشياء أنكرت عليه، من ذلك أنه كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، هذا ورد عن ابن عمر. هل معنى ورد عن ابن عمر أنه يكون جائزا؟ يعرض على الدليل، يعرض على الدليل. فابن عمر كان يتحرى مواضع الصلاة التي صلى فيها النبي على الطرق، مع أن أباه نهى عن ذلك. ذكر ابن وضاح في كتابه البدع أن عمر صلى بأصحابه يوما ثم وجد الناس ينطلقون مذاهب هنا وهناك وكذا، فقال إلى أين يذهب الناس؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي فيصلنا فيها، فنهى النبي عمر عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم اتباع آثار أنبيائهم، فلا يجوز هذا، ومع أنه قد ورد عن ابن عمر هذا الأمر. فلهذا نقول المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله، ألا وهو نفع الميت بما يمكن أن ينتفع به، ولم يرد أن أحدا كان يقرأ القرآن عند القبر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، بل قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا كان كذلك فلا يجوز أن يقرأ القرآن عند القبر، ومن أجل التخفيف أو يهدى الثواب للميت عند القبر أو غير ذلك لم يكن هذا من عمل النبي ولا أصحاب النبي. نعم،
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول هل يشعر الميت بزيارة أهله له ويعرفهم؟
ورد حديث في ذلك، البعض جود إسناده، يعني أنه ليس أحد يزور قبرا أو كذا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام، وأنه يعرفه كما كان يعرفه في الدنيا، ورد هذا. والشيخ شيخ سام ذكره، والشيخ ابن باز يعني كأنما جود إسناده. نعم،
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما حكم زوارات القبور؟
داخلة في النهي، زوارات القبور، النبي يقول لعن الله زوارات القبور، في رواية لعن الله زائرات القبور. فلا يجوز المرأة أن تزور قبرا، ولو جاز ذلك لكان عمل المسلمين على ذلك، والنساء كن حريصات على الخير، بل والمنافسة للرجال، وقد جاءت السنة بذلك. من ذلك أن ما ورد في البخاري أن النسوة قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعلنا لنا من نفسك يوما تعظنا فيه، الرجال عندك وتعلمون وكذا وكذا، خصص لنا يوما تأتينا وتعظنا كما تعظ الرجال. فخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوما، وبوب البخاري على هذا في كتاب العلم. أيضا قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر وكذا يجاهدون ولا نجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكانت الدواعي متوافرة على المنافسة، فالنبي قال كنت نهزتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الأخيرة. فلو كان النساء يدخلن في هذا الأمر المستحب لرأينا نساء النبي ونساء الصحابة يملأنا القبور، لكن لم يرد هذا، لكن لم يرد هذا، لم يرد على زمان النبي سوى امرأة أتى النبي وهي عند القبر تبكي ولدها، فأمرها النبي بالصبر وكذا، فقالت إليك عني، ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة جاءت ماذا؟ تبكي ابنها وكان عندها جزع، فأمرها النبي بالصبر. البعض يقول هذا يدل على الجواز، لأنه لو كان ذلك لا يجوز لأنهى النبي عن الزيارة. نقول هي ما جاءت زائرة حتى أنهى النبي عن الزيارة، الزيارة مقرر عندهن أنهن لا يزورن، إنما لأن النبي قال لعن الله زورات القبور، إنما جاءت تبكي، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن الجزع. فلم يكن هذا من عمل النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما يستدلون بماذا؟ بأثر عن عائشة. يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك هذه عائشة هي التي وجدوا عندها أثر، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها إنما أتت قبر أخيها، وجاء في بعض الروايات أن لو شهدت موت وكذا ما أتيت ما أتيت له وغير ذلك، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لكن هذا دليل عليه وليس له. ليه؟ لأنه لو كان هناك غير عائشة لا توافر ذلك في النقل، الدواعي في النقل، فلما لم يرد هذا ولم يكن هذا من عمل المسلمين لا في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا بعد ذلك، دل على أن النساء يختلفن عن الرجال، وإلا لملأنا المقابر فإنهن كنا فضيات وكنا ينافسن الرجال ويسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمحال أن يكون النساء داخلات في الاستحباب ثم مع ذلك يتركن إتيان المقابر، ومحال أيضا أنهن يأتين المقابر بكثرة ثم لا يرد شيء من ذلك سوى أن يقول القائل أثر عائشة رضي الله عنها، وإنما أثر عائشة حتى ولو افترضنا أنه سلم من المناسبة، فإننا نقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها ولا تتابع عليه. نعم نعم. المرور بالقبر غير الزيارة، إذا مرض بالقبر تمر بالبقيع، أنت الآن تمر بالبقيع وتسل، تمر وليس تزور. نعم. إيه هذا فيه نهينا عن اتباع الجنازة بأثر المعصية ولم يعزم علينا، هذا كلامها ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك نهي عن اتباع الجنازة يبقى من باب أولى الزيارة، ولهذا المرأة لا تتبع الجنازة أيضا، المرأة ما تتبع الجنازة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول والدي متوفيين، عند زيارتهما ماذا أقول من الدعاء أم أكتفي بالسلام فقط؟
السلام وما شئت من الدعاء، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم ارزقهما في الفردوس الأعلى وغير ذلك، هذا لا إشكال، الأمر واسع. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول ما حكم الدعاء جهرا بعد الدفن؟
ليس أيضا من السنة، ولو كان من السنة لدعا النبي وهو أرجى من يدعو ويستجاب له، ولا أمن الصحابة، لكن النبي ماذا قال؟ ها؟ أمر الصحابة استغفروا لأخيكم وسألوا له تثبيتا فإنه الآن يسأل، ولم يقل إني داع فأمنه كما يحصل من بعض الناس اليوم. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يقول من باب تجنب الشبهة أرى تجنب قراءة القرآن حتى ولو كان وردا.
يعني حضرتك ده اختيارك، يعني فضلتك ده اختيارك ولا اختيار مين؟ يعني ماشي انت طار هذا خلاص انت حر افعل، لكن هذا احنا بنقول هذا الامر على الاباح، اقرأ في القرآن في اي مكان، لكن مهم لا تقصد المقبرة ولا تقف في المقبرة، تقصد العبادة في ذلك. نعم. السؤال السادس.
سئل رحمه الله تعالى يقول هذا السائل
إذا كان علي كفارة يمين وأردت أن أصوم،
قال إذا كان علي كفارة يمين وأردت أن أصوم ووافق صيامي الثلاثة الأيام البيض والاثنين، فهل أجمعهما بنية واحدة؟
هل أجمعه بنية واحدة وعلي كفارة يمين ثلاثة أيام مثلا وافق هذه الأيام البيض، هل ممكن يصوم 13 ولا 14 15 بنية بنيتين يبقى أيام بيض وكذلك كفارة اليمين؟ نعم. فأجاب
رحمه الله تعالى تصومها بنية ما عليك بنية الفريضة التي عليك، والتالي تبع صمها بنية الفريضة إذا كنت عاجزا عن عتق الرقبة أو وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تصوم ثلاثة أيام عن اليمين سواء وافقت أيام البيض أو ما وافقت، تكون النية المقصودة الفريضة التي عليك، والتالي تبع كونها يوم الاثنين أو الأيام البيض تابعة ليست مقصودة، المقصود أن تصومها بنية الكفارة،
لأن الصيام في القضاء في الكفارة واجب، فلا بد أن يكون هذا المقصود الأول، هذا المقصود الأول، ثم أوقعت ذلك في الأيام البيض أو كذا هذا أمر آخر يكون تبعا، لكن هل تنال الأجرين؟ الذي يظهر أن العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها هذه أيام البيض ويوم الاثنين هذه تقصد لذاتها، ثم الكفارة تقصد لذاتها فلا تتداخل حينئذ. هذا صيام فرض وهو قضاء رمضان، هذا صيام فرض فتصومه، وهذه أيام بيض يعني يطلب صيامها لكونها الأيام البيض. أنت لما صمت الآن صمت كفارة وليس لأنها ماذا الأيام البيض، فالذي يظهر أنك تكون بذلك قد أسقطت ما عليك من كفارة، وأما أن تنال الأجر فالرجح أنه لا يكون لك الأجر، لأن هذه عبادة مطلوبة لذاتها وهذه عبادة مطلوبة لذاتها. فلا تتداخل العبادتان، مثل ما نقول سنة الضحى وسنة الصبح، هذه مرضى النفسية وهذه مرضى النفسية، فلا تتداخل العبادتان. نعم. أما يوم الاثنين والأيام البيض فلا إشكال، لأنه صيام الاثنين له فضل والأيام البيض له فضل، فإذا توافقت قدرا داء اثنين من ضمن الأيام البيض الاثنين يرجى إن شاء الله أن يكون له أجر. نعم. طيب السؤال 11،
سئل رحمه الله تعالى ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة أفتونا مأجورين، فأجاب رحمه الله تعالى لا بأس أن يصلي على الجنازة في المقبرة إذا أحضروها ولا صلوا عليها، يصلون في المقبرة
يعني إذا أحضروها وما صلوا عليها، يعني أحضروها وما صلوا عليها، نعم يصلون في المقبرة.
الذي لم يصلي عليها في المسجد أو في المصلى يصلي عليها في المقبرة أو على القبر بعد الدفن كله جائز في المقبرة أو بعد الدفن.
نعم، وذلك لورود الدليل بصلاة الجنازة في المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على المرأة لما دفنوه ولم يعلموه بذلك أتى وصلى عليه. طيب، لكن نلاحظ هنا مسألة ألا وهي أننا نتوجه إلى القبلة ولا نتوجه إلى القبر ولو كان على خلاف القبلة، إنما نتوجه إلى القبلة، فإن كان يمكن أن تجعل القبر أمامك في اتجاه القبلة وتصلي القبلة والقبر أمامك افعل. طب إذا ما تمكنت من ذلك كان يكون إلى جهة القبلة، إنما يكون القبر عن يمينك أو عن يسارك، توجه القبلة ويكون القبر عن يمينك وعن يسارك، لكن لا تتجه إلى القبر وتخالف القبلة. ليه؟ لأن الصلاة لابد أن تكون القبلة، وصلاة الجنازة لابد أن تكون القبلة، ولا يجوز أن تصليها لغير القبلة. لكن إن استطعت أن تجعل القبر بينك وبين القبلة فافعل. يعني مثلا نفترض أن هذه القبلة، يبقى أجعل القبر هنا وأصلي. طب لو ما استطعت لأن في قبر ثاني وثالث ورابع وخامس وبين القبور وهذا شارع، ها أقف هنا واتجه القبلة ويكون القبر عن يمينه، يبقى هنا توجه إلى القبلة. ده بالنسبة لمن لم يصلي عليه. طيب، فإذا كان واحد ما أدرك الصلاة عليها وأراد أن يصلي في المقبرة فليصلي في المقبرة ولا إشكال. طب لو أن الإنسان أعاد الصلاة عليها، كان قد صلى قبل يريد أن يعيد الصلاة عليها، ما في أيضا ما في مشكلة. فصلاة الجنازة مستثناة، صلاة الجنازة مستثناة، والنبي قد صلى على القبر. نعم. طيب، لو واحد قال طالما المسألة كده وأننا نصلي على الجنازة في المقبرة، طيب لو مسجد مقبول سيدهم فلان الفلاني، هل يجوز أن أصلي على الجنازة في هذا المسجد إذا كان هذا المسجد مسجد جنائز؟ أنا لن أصلي الفريضة لأن النبي نهى عن الصلاة في هذه المساجد، قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك كما جاء في الصحيح، فأنا لن أصلي فريضة ولا نفلا، لكن سأصلي الجنازة في هذا المسجد اللي فيه قبر بناء على أن الصلاة أصلا على الميت في المقبرة جائز، فخلاص هذه اعتبرها مقبرة وأصلي، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا، الصلاة على الميت في المقبرة ورد بها الدليل، الصلاة في هذا المسجد سواء كانت جنازة غيرها نهى عنها الدليل، يبقى لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد ولو كان على جنازة. ليه؟ لأنها صلاة في هذا المسجد، والنبي قد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني الصلاة العبادة أيا كان بقى، حتى منها صلاة الجنازة. طيب لو واحد قال أنا سأتابع الإمام من الخارج، يعني المسجد امتلأ وفي صفوف في الشوارع والمسجد به قبر، فأنا سأتابع الإمام لكن من الشارع، نقول لك إنك مؤتم بإمام يصلي في هذا المسجد، فلا يجوز أيضا، لا يجوز، سواء اتممت بالإمام ولو لك في الشارع أو دخلت معه في المسجد أو غير ذلك، لأن هذه البقعة لا يجوز أن أمها مطلقا، بل ولا بناء يكون على القبر، بل يجب هدمها من ولي الأمر، يجب هدمها، يجب هدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لا يجوز أن نبني مسجدا على قبر ونتخذ هذا المكان للعبادة، فهذا لم يرد فيه استثناء. أما المقبرة ورد فيها استثناء، لأن المقبرة ما فيها ذك الغلو، هؤلاء أموات وخلاص، وورد الدليل بهذا. إنما هذا المسجد ما بني على هذا القبر إلا وهناك غلو في صاحب ماذا؟ القبر. ولهذا لماذا أدخلوا المسجد أو بنوا المسجد عليه؟ لماذا؟ إلا لما يزعمون أن له فضلا وأن له كرامات وأن له من الحظوة ما يقتضي أن نبني عليه إيه؟ مسجدا. فهذا المكان لا يقصد. طيب يا عبد الحميد هنعمل مقرأة فيه، هنروح مقرأة فيه وهنروح نحضر مقرأة فيه، ولا المقرأ. هذا المكان لا يقصد أبدا. لكن هل يجوز أدخل وأتبول في حمات المسجد؟ تقضي حقتك، ما فيش مشكلة، بشرط ألا يفهم الناس أنك خارج من مسجد الصلاة. إن كان لي باب خاص ما في مشكلة، إنما تصلي تتعبد هذا ما يجوز أبدا. هذا مكان ينبغي أن يهدم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، يقول علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. ده مش قبر مشرف فقط يا إخوان، ده مشرف يعني مرتفع وعليه سروج وعليه إضاءات وعليه كذا، ثم إنه يقصد، ده القبر وحد المرتفع دون غلو في صاحبه، هذا ينبغي أن يهدم. فكيف بقى إذا قصد صاحبه بأنواع العبادات وطواف ودعاء وغير ذلك وموارد، كيف إذا بني عليه المسجد؟ المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام. المساجد شيء، هذه بيوت الله، والمقابر شيء، وهذه دفن الموتى. لا يجتمع المسجد والقبر. قال النبي كما في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. معناه ان المقابر ما يصلى فيها طبعا المستعان. ولكن طبعا الصوفية غزوا العالم الإسلامي وجعلوا هذا من الدين ومن الشرع، ودينهم جعلوه عند القبور. يعني هو يعني تحويل لدين المشركين لكن في صورة إسلامية أو شرعية. دول أولياء الله الصالحون، إنما دول كانوا يسمون أصنام أو كذا، مع أن هذه الأصنام كان منها الصالحون. ولهذا في قراءة ابن عباس: فرأيتم اللات، يعني الرجل الذي كان يلت السويق وكذا. ثم أن هناك من عبد الأنبياء، وهناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد الشمس والقمر وكذا وكذا. ولهذا ابن عدواب قال في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة، أن النبي خرج على الناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومن كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. كونك تعبد ولي أو تعبد نبي، يقول لك يا أخي إحنا ما بنعبدش، والله إحنا ما قلنا نعبدهم. ما هو لازم تقول نعبده، لكن حق الله قدمته له، هو لازم تقول عبادة؟ إن هي إلا الله يقول عنهم إيه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم، أنتم تسمونها محبة الصالحين، لكن هي عبادة، تنذر له، سميتها عبادة ولا تسميها عبادة؟ هي عبادة، ليست العلة فين؟ في الاسم. ومن هنا التقط بقى صاحب الخواطر، قال لك إيه؟ في سورة الزمر، قال لك شوف أهم قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لو ما قالوا ذلك وذبحوا ونذروا كذا وكذا ما كانت عبادة. يعني العلة أنهم قالوا ما نعبدهم إلا، لكن إحنا اليوم ما نقول نعبدهم. ما في أحد يقول أنا أعبد البدوي، ما في أحد يقول، يقول لك كده. وبالتالي يكون هذا شرك. فجعل مرات الشرك أن تقول أعبده أعبده. إنما أن تذبح وأن تنذر لكرامته أو لكي يشفع لك عند الله أو غير ذلك ولتسمي عبادة فهذا لا إشكال فيه. ونقول العبرة ليس بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فمن صرف شيئا من عبادة لغير الله عز وجل فإنه مشرك. لكن لو ذبحت لله عند هذا القبر ترجو البركة وترجو كده، أحسن أحوالهم بقى، يعني أحسن حال الموحد فيهم كما يقال، يعني أخفوه من هو بيعتبر نفسه موحدا، يعني إن هو يذبح لله لله عند القبر، يدعو الله عند القبر، ينذر لله في مسجد فيه قبر، فيكون هذا عبادة لله عند القبر. هذا ليس مشركا شركا ايه اكبر، لكن وسيلة شرك اكبر. ده ايه بقى؟ ده اخف في درجة عنده. ده اللي بيقولوا بقى ده مختلف في بين العلماء، زي ما بيقول على الجمعة كده، ده مختلف في بين العلماء وكذا، والمسألة يعني ايه الامر في ذلك واسع، ومن العلماء ومن العلماء ومن العلماء الى اخر ذلك. واللي بيمنع بيمنع الكراهة للتحريم، اللي بيمنع هنا بيمنع الكراهة لا للتحريم. ففوت ارتفاع القبر، فوت بناء المسجد على القبر، فوت قصد القبر هنا صاحب القبر بالعبادة عنده. الصحابة ما فعلوا ذلك مع الرسول، كيف يفعل مع غير الرسول؟ ما فعلوا ذلك مع الصحابة في أحد، ولا فعلوا ذلك في البقيع. فإذا ما فعل هذا بقبر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكذا، نفعل ذلك بقبر بدوي وقبر دسوقي وقبر فلان وعلان، هذا لا يكون أبدا. هذه وسائل عظيمة للشرك. ولهذا اسمعوا الذين يذهبون هناك وانظروا إلى حالهم، ولعلكم رأيتم أنتم طرفا مما يقام في التلفزيونات وكذا من النقل المباشر لما يجري عند البدوي والدسوقي وغير ذلك من شدة تعلق الناس بهذه القبور، لكن هم يسمونها بغير اسمها. العوام يفعلون ذلك وهم يبررون لهم، يقول ما في أحد يعبد ولا في شرك أصلا، يعني قال كبيرهم ما في شرك أصلا، أصلا ما في شرك يقع في الأمة، فيش أي شرك يقع في الأمة، أي مسلم يقع من شرك. السبب إيه؟ السبب أنه النبي قال ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. بس ده أنا اللي خاف عليكم منه هو ماذا؟ هو هذا الأمر، هو الشرك، هو التنافس. إنما الشرك مش خايف عليكم، يعني لن يقع الشرك ماذا؟ في الشرك في الأمة. وهذا كلام باطل، لأن النبي قال لا تكون صح حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. لكن النبي ما خاف على الصحابة الشرك، لكن هل هذا يتناول الناس إلى يوم القيامة؟ الواحد اليوم احنا بنخاف على ايه؟ على أمتنا الشرك بقوة، لما نرى هذه القبور وتشيد ويطفح حولها وينظر لها، والموارد التي يدعى الناس إليه. فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور المحدث في الجامعة بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا يعني طفت أنا وشيخي، شيخي ما أدري ما ذكر من القصبي ولا من، فكنت أطوف ولا أقبل ويطوف هو ويقبل، فقال لي أنا على مذهب شيخي فقد رأيته يقبل وأنت على مذهب شيخ. شوف السماحة، شوف الفقه، هو بيطوف ولا يقبل مع أنه الشيخ هذا يطوف ويقبل، لكن يلزم أحدهما بمنهج الآخر. فاللي بيقبل قالك أنا على مذهب شيخي، هكذا كان شيخي وأنا على مذهب شيخي، وأنت على مذهب شيخك ما كان يقبل. طب والطواف؟ طيب على مذهب مين ده؟ يعني سبحان الله. فكأن المسألة مسألة يعني يا إخواني مسألة علمية، يعني مسألة الأمر فيها واسع. وده هذا صحابي نقل عن النبي التقبيل، وصحابي نقل حاجة عجيبة جدا يعني. ثم أهم شيء عندهم ماذا يا إخواني؟ حرب من النبتة والسلفية الذين يقولون، والذين يقولون كفروا الأمة وقالوا دول السلفين يكفروا ما أدري وإلى آخره، وأمور يعني سبحان الله محادة للسنة وطبعا لأن المرعب لهم هو الحمد لله تحذير أهل السنة والجماعة. ولذا تجد هؤلاء لا يحاربون الإخوان ولا يحاربون الدواعش ولا يحاربون تنظيم القاعدة ولا يحاربون هؤلاء إلا يعني أشياء كده من إيه ضر الرماد، لكن الحرب الحقيقية في الحقيقة هي حرب السلفيين. نعم، ويريدون إسقاط السلفيين كما سقط الإخوان، مش كما أسقطهم الإخوان، هم ما أسقطوه ولا ساهموا في كلمة في إسقاط الإخوان. لما لا أسقط الإخوان وكذا الدولة وفقها الله، وأهل السنة والجماعة قبلهم الذين يحذرون من جماعة الإخوان منذ عشرات السنين. شوف من أيام شاكر أحمد شاكر وهو يقول في الإخوان بأنهم خوارج العصر، خوارج العصر، وحذر أهل العلم من الإخوان منذ أن خرجوا شيخ حامد فقي وكذا من أيام من أول ما أنشأ حسن البنا وهم يحاربون. ثم جاء الحمد لله الدولة التفتت إليهم وأسقطتهم بفضل الله عز وجل. إنما يعني أن هؤلاء الأشاعرة الصوفية أسقطوا الإخوان أصلا، هم هسقطوا الإخوان ليه والإخوان أصلا أشاعرة صوفية؟ هو في إشكالية من الإخوان مع أشاعرة صوفية؟ أبدا، حسن البنا صوفي حصافي أصلا، حصافي طريقة حصافية إلى أن مات حسن البنا وهو على ذلك على التصوف ولا إشكال. انظر إلى المذكرات اللي كتبها التلمساني والهضيبي وأنت ترى هذا أصلا مع الشيعة أصلا لا يرون خلافا، كيف مع الصوفية؟ ما دعاك فأسمعه أنه الخلاف مع الشيعة ليس خلافا جوهريا في الأصول أبدا، ده الإخوان. فالإخوان لا يسعى في إسقاطهم إلى السلفيون، إنما هؤلاء الصوفية والأشعرة والله ولا الدواعش ولا عندهم فكرة ولا بيت مقدس ولا آخر، إنما هم عندهم ليه؟ لأن هؤلاء لا يحاربون هؤلاء في العقيد. طبعا تعرفين أنه الدواعش وكذا مسكين شرك القصور مش القبور، طب ودول مع شرك القبور مش القصور، فالاثنين مش متصادمين مع بعض، واحد ماشي في طريق التحذير من شرك القبور، واحد ماشي في طريق التحذير من شرك القصور، تمام؟ ده ماشي كده وانا ماشي كده، انت بقى عدو الاثنين، لان انت عايز تحافظ على التوحيد في باب القبور، عايز تحافظ على التوحيد ايضا في باب القصور كما يقال. فانت واقف هنا بالمصاد لمن يكفر الحكام، واقف هنا بالمرصاد لمن يدعو إلى شرك أقوى، ولهذا يتغيظون أصلا من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. من أجل الألوهية، هم ما في مشكلة مع الربوبية وأسماء وصفات، المشكلة مع ماذا؟ الألوهية. يعني الألوهية ده التقسيم ده تقسيم ابن تيمية تقسيم عبد الوهاب. ألا طب أنت تقرأ سورة الكافرون، اقرأها سورة فريدة نسق فريد في القرآن الكريم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دي. حديث علي عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. حديث علي أيضا عند مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تضع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشربا إلا سويت. أولى كان قبر النبي بقى يحاط بسياج من ذهب، لكن الحمد لله ما في والله الحمد لله وسيبقى الحمد لله، لأن النبي دعا ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، وإن شاء الله لن تأتي دولة تتخذ قبر النبي وثنا، لن تأتي دولة تتخذ قبر النبي وثنا إن شاء الله يعبد. واضح يا إخواني؟ فإذا دول دينهم عند القبور. طب والتنظيمات الإرهابية دينهم عند القصور، دول بيكفرون ودول ايه بيعبدون، دول يعبدون اصحاب القبور ودول يكفرون اصحاب القصور. طب السلفيون يعبدون الواحد الاحد ويحذرون من شرك القبور ولا يوافقون على حكم غير منزل الله وغير ذلك، ومع ذلك لا يكفرون حكمهم بل يكون مع سلاطينهم. شوف المدارس والمذاهب زي الاسكندريه اللي كانت زمان تكفر ماذا، شوف الى اليوم لا يعترف، سبحان الله لا يعترف بالحاكم اصلا انه حاكم شرعي، ومع ذلك ليه أصل يحكم غير منزل الله. طب ومين في شوارع اليوم؟ مين اللي قاعد بالمكاتب أصلا اليوم؟ سبحان الله. ومين اللي بيدعو إلى الحكم غير منزل الله؟ من هو الآن؟ هو أنتم يا إخواني، والله قوم سلبوا العقول، مش سلبوا بس النقول والعقول زي ماسر برهان يقرر إن تركت العمل كله فلست بكافر. شوف إن تركت العمل كله فلست بكافر، لأن العمل هذا إنما شرطه كمان، وإن تركت الحج غير مظلة فأنت كافر. إن تركت الحج غير مظلة فأنت كافر، وإن تركت العمل كله فأنت لست بكافر. يعني هذا أمر عجيب، أمر عجيب. يعني تارك العمل كلية ليس بكفر عنده، طب وتارك الحكم غير منزله كفر عنده، فكيف لا تكفر بترك العمل كله وهيشمل هذا منه الحكم ولذلك، وتكفر بترك العمل فقط؟ هذا تناقض، لأن ده فقه قياس البرهان مش فقه السلف. ولهذا الحمد لله تجد أهل السنة جماعة إخواني في كل باب يتقنونه، وقد هداهم الله إلى الطيب من القول والاعتقاد في كل باب، في كل باب هدى الله أهل السنة للوسطية، فهم في كل باب وسط بين طوائف. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول إذا كانت المقبرة خارج المسجد فهل يجوز الصلاة فيه؟
العبرة بوجود المقبرة في المسجد. إن وجدت المقبرة خارج المسجد فعندنا حكمان، حكم الصلاة في المسجد، وعندنا حكم إقامة المقبرة خارج المسجد. حكم إقامة المقبرة خارج المسجد وأنها من مشاهد وكذا ووضع القباب وذلك لا يجوز، هذا يدفن في مقابر المسلمين، ما يدفن في المكان هذا، ده لا يجوز، لأن هذا الغلو فيه لا يجوز سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. أما حكم المسجد والصلاة فيه فلا مانع، فلا مانع، حتى ولو سمي المسجد باسمه، مسجد سيدك فلان هذا، تمام، حتى لو سمي. العبرة هل المسجد مبني على القبر؟ لا. هل القبر يدخل المسجد؟ لا. فإذا لا مانع من الصلاة، ومع ذلك لا ينبغي لأهل السنة الذين يشاروا لهم بالبنان أن يأتوا هذه الأماكن حتى لا يظن ظن أنه يهون من شأن المنكر الذي خارج المسجد وهو وجود القبر. يعني أنت لا تصلي فيه من باب درء مفاسد، لكن عن صحة الصلاة وعن أحكام المساجد المقبورة فليس هذا المسجد، ليس هذا المسجد فيه قبر، فلا يمنع من الصلاة فيه. نعم، لأن النبي قال أولئك إذا مات في الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. دول بنوا على قبر المسجد؟ لا، بنوا المسجد على غير القبر، والقبر خارج المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل عن حكم الخطبة على القبر.
نعم،
عن حكم الخطبة على القبر.
الجواب من السؤال، الخطبة أصلا مناط المنع أن تعظ موعظة تقوم مقام الخطبة. يعني الخطبة يعني ترتب لها، يعني من يا جماعة اللي عنده كلمة القبر اليوم أحمد، تمام، والجنازة القادمة من اللي عنده مثلا محمد إبراهيم علي، صرنا زي خطبة الجمعة، فأن يرتب ترتيب الخطبة هذا ممنوع، لكن إن وقعت الموعظة طارئة فلا بأس، فالنبي قد وعظ، وقد جاء هذا في حديث البراء بن عازب وغيره أنه وقف، أنه جلس عند المقبرة ووعظ، لكن هذا كان أحيانا، كان أحيانا، ولعل هذا مراد البخاري لما بوب، أظن بوب الموعظة عند القبر، هذا أحيانا. أما أن يرتب ترتيب الخطبة، بل بعض الناس اليوم أدخل المكينة والمكبر داخل المقبرة، فصار في ميكروفون داخل المقبرة موجود في الغرفة هناك أو شيء، بحيث اللي يدخل يأخذ الميكروفون ويخطب. وغالب الذين يروجون لذلك هم الإخوان، لأنهم يريدون أي شيء يثبت تواجدهم، يا الإخوان يا الصوفي. ولا يجوز عند المقبرة سوى الدعاء، لكن موعظة لو حصل احتياج إليها أحيانا لا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يقول عند الدفن يقال لا ندفن الميت بحجر دخله نار، فما حكم ذلك؟
نعم،
يقول عند الدفن يقال لا ندفن الميت بحجر دخله نار.
وأنت محتاج حجر أصلا؟ أنت بتحفر وتدفن في باطن الأرض، لكن أنت تقصد بقى بناء الغرفة هذه أو القصر هذه؟ لا، داخل الحجرة، داخل الحفرة تحت، اللبن أحسن، لكن هذا لا إشكال فيه. ومسألة إن هو ينهى عن شيء دخله النار هذا لا أساس له، هذا لا أساس له، لكن أفضل اللبن الطين. نعم.
أحسن الله ليكم. سائل يقول: عند الصلاة بعض من يصلي الجنازة يجعل الصفوف فرادا، فهل على هذا دليل؟
يعني ثلاثا أو خمسا أو كذا، ورد في بعض أثار، ورد بعض أثار لا بأس. نعم. السؤال 19.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هذا سائل يقول: إن أخي يترك بعض الصلوات تهاونا، هل يجوز لي أن أخذ مصروفاتي من ماله علما بأنني طالب علم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: تنصحه.
يعني هل يأخذ أموالا من أخيه مصروفا له علما بأن أخاه يتهاون في يترك بعض الصلوات؟ فأجاب الشيخ:
فأجاب رحمه الله تعالى: تنصحه وتخلي من ينصحه من الأقارب والجيران، لعل الله يهديه حتى يحافظ على الصلاة. وإذا كان أنت في حضانته وفي بيته تأكل من ماله لا بأس إذا كنت مضطرا إليه، وإلا فهجره وانتقل عنه إذا لم يقبل الحق، وإذا هداه الله وقبل الحق فالحمد لله، فتستعين على هذا بجيرانك وأقاربك الطيبين حتى ينصحوه معك، حتى يتعاونون معك في نصيحته.
نعم. سواء احنا قلنا بترك الصلاة او بعض الصلوات كفر، او قلنا بانها ليست كفرا كما هو نزاع بين اهل العلم، فمنهم من يكفر بترك بعض الصلوات، ومنهم من يجعل التكفير لمن ترك كل الصلوات، لكن هذا يكون فسقا. فمن ترك بعض الصلوات وتهاون بالصلاة هذا فسق، وفسق عظيم جدا. ليه؟ لانه مختلف اصلا في كفره. يا إخواني، مختلف في كفر من يترك بعض الصلوات. فلهذا هذا من الفسق العظيم والكبير، فإنك تنهى عن ذلك، تأمره بأن يواظب على الصلاة، إن لم يفعل ذلك فهجر ولا تأخذ منه مصروفات إذا كان لك دخل آخر أو تقدر على الكسب. أما إذا كان صغيرا ولا يقدر، أو مريضا ولا يقدر، فيأخذ بقدر الحاجة. نعم. طيب، السؤال 23.
سئل رحمه الله تعالى: رجل تزوج لكن والديه لم يرضوا بهذه الزيجة، وطلبت
طفلة سميتها إيمان. 22. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: عند طفلة سميتها إيمان، فهل هذا من أسماء التزكية؟ وإذا كان كذلك فهل أغير اسمها؟
وطبعا مثلها إيه؟ إسلام، فيسمي ابنة إيمان، ويسمى ولد إسلام، ويسمى الابن الآخر إحسان، يبقى إسلام وإيمان وإحسان. نعم. ها. في من يسمى إحسان، وهي في من يسمى إيمان، في من يسمى إسلام، فما حكم هذه التسمية؟ أجاب الشيخ:
فأجاب رحمه الله تعالى: ما نعلم فيها شيئا معناها التصديق، الإيمان التصديق، فلا نعلم فيها شيئا، وإذا غيرت فلا بأس، لكن ما نعلم فيها شيئا.
نقول: لا، ورد بعض الحديث في ذلك عن التسمية بنحو هذه الأسماء التي فيها تزكية من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يقال في إسلام فيقال لا، في إيمان فيقال لا. شوف كده فتوى العثيمين، فيقال لا، فهذا يكره لذلك، يكره لذلك. ليه؟ حتى لا يقال إيمان والإسلام. وكذلك التزكية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة، جعلها زينب، يعني حتى تكون فيها التزكية. فهذه تكره ولا يحرم. نعم. نعم. البخاري بواب. نعم، ده بالنسبة للقبر، يعني موعظة عند القبر، موعظة المحدث عند القبر. نعم. أيوة. قال فيه:
سئل رحمه الله تعالى عن حكم التسمي بإيمان، فأجاب:
نعم نعم.
فأجاب: الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير اسم برة خوفا من التزكية. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما فيه تزكية، ولسيما إذا كان اسمها اسما لامرأة، لأنه للذكور أقرب منه للإناث، لأن كلمة إيمان مذكرة. انتهى من المجموع.
نعم، أنا هذا الأولى، هذا الأولى والأفضل. وأيضا سئل دل العثيمين وحكم تسمي بناجي ومعتق ونحوهما مما فيه معنى التزكية، وناصر وغيره من أسماء. أجواب الأسماء تدل على التزكية. طارة يتسمى بالإنسان لمجرد كونه علما، فهذه لا بأس بها. وطارة يتسمى بها مرائيا بذلك المعنى الذي تدل عليه، فهذا يؤمر بتغيير اسمه. فمثلا ناصر، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس، وإنما يريدون أن يكون علما محضا فقط. نعم، لكن مثلا بالنسبة للإسلام أو إيمان أو شيء، بعض الناس قد يتعبد بهذا، يقول أنا سمي ابن إسلام أو سمي بنت إيمان أو غير ذلك، يعني يتعبد أو يرجو بركة ذاك الاسم، فهذا الذي يعني يغير. نعم
فوزان.
نعم،
سئل حفظ الله تعالى وشفاه: هل في الأسماء محظور شرعي من تزكية النفس ونحوه؟ إيمان، أبرار، زكية، غفران. فأجاب رحمه الله تعالى: لا تحرم التسمية بهذه الأسماء، لكن الأولى ترك التسمية بها لما في ذلك من التزكية، ولأنه قد يقال: هل هنا إيمان ونحو ذلك؟ فيقال لا، فيحدث شيء من الكراهية النفسية، كما جاء في الحديث النهي عن مثل هذه التسمية لهذه العلة.
نعم نعم. مهيمن ورحيم جائز، لكن يترك أولى، يعني مثل عزيز. نعم، لكن دي أعلام وليس هي المهيمن وغير ذلك، فتقول مهيمن ده نسبي، ورحيم هذا نسبي أيضا، أو رحيم أو غير ذلك، فإن الإنسان يوصف بأنه رحيم. ومهيمن يكون كذلك أيضا نسبي، هذا مهيمن على كذا، مهيمن على القرية، مهيمن على المال، مهيمن على وغير ذلك. لكن أولى ماذا؟ ترك ذلك. الأولى ترك ذلك. لكن إذا سمي ذلك أو وصف بهذا الوصف يراعى فيه الوصفية فلا يجوز. فلا يقال مثلا هو اسمه مثلا محمد، لكن الناس تقول هذا المهيمن، ذهبوا إلى المهيمن، لأن يهيمن على السيد الناس، هذا ممنوع، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم أنه يحكم بين الناس، فهذا ليس فيه العالمية، هذا فيه الوصفية، فروعي فيه معنى الصفة فينهى عنه. النبي نهى عن أبي الحكم لأنه بيحكم بين الناس. لكن لو أنك سميت ولدك الحكم عالمية لا ينهى عن ذلك. لكن لو وصف إنسان في القرية يقال اذهبوا إلى الحكم، اذهبوا إلى السيد، فهذا يمنع لأنه يلاحظ فيه معنى الوصفية، فيكون هذا من التشبه بأوصاف الرب سبحانه وتعالى. ومنه نهى النبي عن أن يسمى الرجل بملك ملك الأملاك، أو يقال في ملك الأملاك، هذا ما يجوز، أو قاضي القضاة، هذا لا يجوز. لكن لو قيد قاضي قضاة مصر فهذا لا إشكال، ملك ملوك العرب مثلا، طالما قيد خلاص. نعم
ابن القيم،
يعني احنا مش عايزين نوسع، يعني الشيخ وضع ضابط في مسألة ايه، مسألة اذا قصد بها التزكية او غير ذلك، اما اذا قصد بها عالمية ولا يلتفت الى التزكية فهذه امرها سهل. لكن الافضل لما اتنا واحد يستشيرنا قبل التسمية ان نبعده عن هذه الاسماء، نبعده. لكن لو تسمى ما نأمره بالتغيير، ما نأمره بالتغيير. نعم.
قال رحمه الله تعالى في تحفة البولود: وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهيته، فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه، كما غير اسم برة بزينب كراهة التزكية، وأن يقال خرج من عند برة، أو يقال كنت عند برة فيقول لا كما، أو كنت عند برة فيقول لا كما ذكر في الحديث.
نعم. طيب السؤال 24.
سئل رحمه الله تعالى في هذا الزمان نسمع دعوة تقارب الأديان ونبذ العداوة التي يأمر بها الشرع، ودعوة أنهم إخوان لنا، نأمل من سماحة الشيخ تبيين ما يجب على المسلم في الولاء والبراء تجاه اليهود والنصارى والكفار عامة، حيث اختلط الحابل بالنابل ولم يميز بين الحق والباطل. فأجاب رحمه الله تعالى: هذا كلام باطل، التسوية بين الأديان ضد ما قاله الله ورسوله، يجب بغض ما خالف الإسلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز التسوية بين الأديان ولا التسامح بين الأديان، بل يجب بغض الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، بغضهم في الله ومعادتهم في الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم.
نعم، وهذا الواجب. كيف نسوي بين الكفر والإيمان؟ وكيف نقارب بين الكفر والإيمان؟ كيف؟ هذه الدعوات دعوات كفرية. الواجب على جميع الخليقة إخواني من إنس وجن أن يتبعوا الرسول وأن يؤمنوا به، وكل من لم يؤمن بالرسول فهو كافر. فكيف نقرب بين الكفر وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز أبدا. الله قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا عن الصالحات سواء محيوا وماتوا ساء ما يحكمون؟ ما يجوز أبدا أن نجعل الكافر كالمسلم. والله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن الكفار بيسعون في ذلك، مثل ما ينشرون اليوم الدين الإبراهيمي. ها، دين الإبراهيمي، هم يريدون ماذا يا إخوان؟ يريدون أن يرفعوا الولاء والبراء من بين المسلمين. ولهذا نجد أن المراكز التي تدعو إلى التقريب ليست عندهم إنما عندنا. يعني ما تجد في أمريكا ولا في بلاد الغرب مراكز تدعو إلى التقريب وتدعو أبناءها إلى إحسان التعامل مع الإسلام، وأن هؤلاء المسلمين برضو لهم دين وكذا، وهم دين جيد وآخره، وجميع دم عند الله. أبدا ما تجد هذه دعوة عندهم، إنما تجد عندنا نحن، حتى يطفئوا أصل الولاء والبراء وعبادة الولاء والبراء من قلوبنا. لكن عندهم يربون على الحنق. ومثله التقرب مع الشيعة، تجد المراكز هذه عندنا دعوة التقرب مع الشيعة، لكن عندهم هات في إيران كده مراكز التقارب مع أهل السنة، لا تجد هذا. إذا ما دام من طرف واحد لينطفئ الولاء والبراء من قلبك، ثم هم على عكس ذلك. واضح يا إخواني؟ على كل حال هذه دعوات كفرية والعياذ بالله. ويجب البغض، نعم يجب البغض، لكن يحرم الظلم والتعدي. فالبغض عمل قلبي. طب عمل الجوارح إن كانوا محاربين قاتلنا، طب وإن لم يكونوا محاربين لم نعتدي عليه. يبقى من ناحية لا أعتد عليه، ولا يجوز أن أظلمه، ولا أعتد عليه، ولا أن أستحل ماله ولا نفسه. فكما قلنا هؤلاء إذا كانوا معنا مسالمين غير محاربين، بيننا وبينهم العهد والأمان، فإن دماءهم وإن أموالهم مصونة بالأمان، لا يجوز الاعتداء عليه. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حتى سبحان الله وهم أهل حرب نقتل المقاتلة، لكن لا نقتل امرأة ولا نقتل وليدا وليدا صغيرا، ولا نقتل عبيدا في صومعة، ولا نقتل شيخا كبيرا. كل من لم يقاتل لا نقتله، مع أنه أب للذي يقاتلنا أو أم للتي تقاتلنا أو زوجة للذي يقاتلنا، ومع ذلك لا يجوز. والنبي قد أنكر لما رأى امرأة مقتولة، أنكر مع أنهم أهل حرب. فكيف بأهل الموادعة؟ كيف بأهل الميثاق؟ يكون معنا أهل ذمة وبينه وبينهم عهد وميثاق، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. يبقى من ناحية الاعتداء لا يجوز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون. يبقى من باب المعاملة لا يجوز أن نعتدي عليهم. ما لم يكونوا محاربين. طب من جهة المودة والبغض، يجب بغضهم، يجب بغضهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء، نستحب الكفر على الإيمان. طب من جهة المعتقد نشهد أنهم كفار، ولهذا المعاملة مع الكفار تدخل تحت ثلاث كلمات. من جهة المعتقد هم كفار، نعتقد ذلك. من جهة الموالاة نبغضهم، يجب ذلك. من جهة المعاملة نحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين. يبقى إذن ثلاث كلمات. الكلمة الأولى يا إخوان معتقد، نعتقد أنهم كفار. الكلمة الثانية موالاة، نبغضهم. الكلمة الثالثة معاملة، نحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين. ها، من يعيد لنا هذه؟ ها، قول يا أحمد. نعتقد لهم كفار، ها، نبغضهم، ومن جهة المعاملة نحسن إليه ما لم يكونوا محاربين. أحد الأخوة بيسأل بيقول: أخوكم في الله من السودان، عندي سؤال. يا شيخنا، في بلادنا كما تعرفون أنتم أكثر الموجودون على الصوفية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأخص في قريتنا أن فيها ضلال وانحراف في العقيدة، مثلا الشرك والبدع المنحرفة، وأنا شاب فقير ولكن أريد بقدر الإمكان أن أتعلم العقيدة الصحيحة وأرجع إليهم لكي أبلغ العقيدة الصحيحة، ولكن أمي تقول لي: يا ولدي اتمكن من الحياة المادية وتزوج، لأن هذا زمن فتن، فهل أطيع أمي في أمرها هذا؟ وأم ليس لديها ولد آخر إلا بنات، وهي من هذه اللحظة تحتاجني لأنها فقيرة، فما نصيحتكم؟ أفتونا ما أجورهم. الجواب نقول: حاجة البلد إليك شرعا، إذا كنت طالب علم، حاجة البلد إليك شرعا وأنت تتعلم العلم الشرعي وتعود إلى ذلك حاجة مقدمة، وجزاك الله خيرا أنك شرح الله صدرك لهذا. فإذا كانت بلادك تعج بالشركيات وتعج بالبدع والضلالات، وأنت تستطيع أن تعلم العقيدة السلفية الصحيحة وتعود إلى بلدك وتدعو إلى الله عز وجل، فهذا أفضل لك وخير، ولو عشت على كفاف، بشرط ألا تضيع أمك. فإن كان هناك من ينفق عليها وهناك من يرعى مصلحتها، فابقى واعتذر منها وبرها وقبل رأسها أن تسامحك في أن تطلب العلم حتى تعود إلى بلدك تعلم الجاهل وترد الضال وتبين عقيدة السلفية الصحيحة، فلعل الله عز وجل أن ينفع بك الناس، ولا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. لكن الصرد أمك. لكن إذا لم يكن هناك من ينفق عليها وإذا بقيت أنت ضاعت وهلكت، يجب عليك أن تراعيها وأن تكون معها. وأقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. إذا كانت ستضيع تهلك، أما إذا كان هناك أب ينفق عليها أو لها مصدر في النفقة ولو قليل، فتبقى وتعلم، وهذا مقدم. ليه؟ لأن هذا قد يتعين عليك طالما أن فيك خيرا، وأنه يمكن أن تتعلم من العلم الشرعي وتعود إلى بلدك لترفع هذه الجهالة، هذا قد يتعين عليك. يبقى إذا المسألة هنا إيه؟ نقول نجمع بين الأمرين. وإذا كنت تعمل هنا مثلا وتطلب العلم وترسل بعض المال لأمك، هذا خير. المهم لا تعصي أمك واسترضي أمك وأرسل إليها بعض النفقة حتى تسترضيها، ولا تترك المكان واطلب العلم حتى تعود إلى بلدك وأهلك وتنفع الناس هناك. فإن الناس إذا لم تنفعهم أنت، من ينفعهم؟ ومن لهم في دين الله عز وجل؟ أما أمك نستطيع أن احنا نكفلها أو نرسل بعض النفقات، هذا في حالة إذا لم يكن هناك من ينفق عليها. أما إذا كان هناك من ينفق عليها فلينفق عليها والحمد لله. لكن مسألة أنك تطلب العلم وكذا، هذه مسألة مهمة جدا، وتسعى في الزواج قدر مستطاعك تحصل ما لم تشتغل تجمع بين هذا وبين طلب العلم حتى تتزوج وتعف نفسك. لكن الفتن فعلا كثيرة جدا جدا، الفتن فتن الشبهات وفتن أهل الضلال، والناس لولا الدعاء إلى الله عز وجل وتبصير الناس بدين الله عز وجل لربما ضاع الناس في ذلك. فالأخ قد ينفع الله ببلدة بأكملها، الأخ صاحب السنة بل بلدانا بل قطرا يا إخواني، بل المسلمين جميعا يا إخواني. ابن عبد الوهاب رجل، محمد بن عبد الوهاب رجل، ومع ذلك الله نفع به الأمة في زمانه وإلى اليوم يا إخواني، قرابة 300 سنة والأمة تنتفع بعلم ابن عبد الوهاب، بعلم ابن تيمية، بيننا وبين ابن تيمية 700 سنة، وهو رجل لم يكن ابن تيمية دولة، ولا ابن عبد الوهاب لم يكن يعني دولة واحدة، لكن الله وفق وأوقف الأمير بجواره. لكن ابن عبد الوهاب لم يكن احتاج إلى أمير، وإنما قام دعوة نفع الله بها، وكتب نفع الله بها. نحن لم ننتفع الآن بإمرة في ابن عبد الوهاب بقدر ما ننتفع بماذا؟ بعلم وكتب والحمد لله. فقد ينفع الله عز وجل بك من هناك، ولأن يهدي الله بك رجحين الخير لك من حمري النعم. فاجمع بين الأمرين واسترضي الوالدة وارسلها بعض المال وجمع بعض المال تزوج، ولكن لا تبرح هذا المكان. شوف مالك بن حويرث رضي الله عنه أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة يتعلم العلم حتى يعود إلى قومه. ولقد كان السلف يرحلون هنا وهناك لتلقي العلم ونفع الأمة، وحصل به نفع كبير. الأخ بيسأل بيقول طيب حكم الدراسة عند محمد سعيد رسلان، حكم الدراسة عند محمد سعيد رسلان، أريد أن أدرس لأنني سمعت بأنه شيخ سلفي. نقول احذر وفر من رسلان فرارك من المجد. لماذا؟ رسلان كان في الجملة يعرف أنه هذا ماذا؟ أنا ضد الإخوان وضد هذه الأفكار ومع الدولة ومع الحاكم، ولا الخروج على الحكام ولا إلى آخر ذلك في الجملة كان. لكن هذا الرجل حتى في هذا الباب الذي اشتهر عنه بأنه يحارب الخوارج ويحارب كذا، هذا الرجل تماما كالخوارج، إذ هو على منهج المعتزلة. فإن رسلان يرى جواز عزل السلطان بغير مكفر، يرى جواز عزل السلطان بغير مكفر. طب وعزل السلطان بغير مكفر منهج من؟ منهج المعتزلة. قال النووي رحمه الله تعالى وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وهو يرى أن أهل حل العقد لهم أن يعزلوا السلطان بغير مكفر يعني بالفسق. وبهذا كما أن هؤلاء خوارج خرجوا على السلطان فخالفوا بذلك الإجماع، فكذلك رسلان يرى عزل السلطان وخالف بذلك الإجماع. الأمر الثاني أن رسلان يتكلم في الحكام ونواب السلطان ويلمزهم ويطعن في سياستهم، فقد تكلم في الحكم عن منابر وانتقد السياسات على المنبر وانتقد الوزارات كذلك بعض الوزارات على المنبر، وهذا من أساليب الخوارج التي يهيجون بها الناس على السلطان. الأمر الثالث أن رسلان صراحة على منابره على منبره ماذا؟ حذر من أحكام الدول الأخرى، كما حذر من أمير دولة قطر ومن أمير ومن حاكم تركيا، وهما مسلمان، ولا يجوز لنا أن نذكر مثالب هؤلاء الحكام ولا أن نطعن فيهم على المنابر، لأن هذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إغار صدور الرعية هناك، وبالتالي سيعطي للخوارج هناك مادة يخرجون بها على أمرائهم وسلاطينهم. فلا يجوز أن نطعن في سلطان آخر، لأن النبي يقول من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، لا يبديها علانية أي سلطان، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا عاوننا الناس هناك وتكلمنا على السلطان تعاوننا مع الخوارج هناك على الإثم والعدوان، ولأن هذا أيضا سيجر إلى أن أناسا سيطعنون في حكمك أيضا، فيؤدي ذلك إلى الفساد وإغار صدور، ولأن ذلك لم يعد عن السلف والمسلم والمسلم كالبنيان المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المسلمين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن نحرص على أن تستقر بلدان المسلمين في بلدنا حرصها الله وفي بلاد المسلمين كذلك، نسأل الله أن يحفظها من الفتن. فكوني أتكلم في حكام دول آخرين هذا يغر الصدور. يبقى في باب الإمامة الذي كان يشتهر أن رسلان يحارب الخوارج وكذا هو نفسه على طريقة الخوارج تمام، في انتقاد السلاطين والسياسات على المنابر، في انتقاد حكام دول آخرين، في تجويز العزل مع أن هذا منهج المعتزل. هذا أولا فيما يتعلق بباب الإمامة. فيما يتعلق بأبواب أخرى مثل باب الإيمان، فإن رسلان على طريقة المرجع في باب الإيمان. أولا رسلان في باب الإيمان يقسم الإرجاء إلى محمود ومذموم، والإرجاء كله مذموم، ويقسم الإرجاء المرجاء إلى مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال، ويمثل مرجئة أهل السنة بمرجئة الفقهاء كأبي، ويقول كأبي حنيفة وكذا. هؤلاء مرجئة أهل السنة، ومعلوم أن المرجئة لا ينسبون إلى السنة، فالمرجئة ضلة، لا يقال مرجئة أهل السنة والجماعة، ليس هناك إرجاء، يقال إرجاء أهل السنة، فالسنة ما لا اسم له إلا السنة. كذلك أيضا في باب الإيمان يعتبر رسلان أن من قال لا إله فقط ثم عاد فقالها أنه بذلك يكون قد أتى بأصل عمل. هو يرى كفر ترك العمل كلية، لكن عنده العمل اتحقق بالقول، لو أعاد لا إله الله مرة فقد أتى بإيه؟ بجنس العمل، وبالتالي يكون كافرا. وهذا منهج المرجع أيضا، أن من قال فقد عمل، فهو عنده أيضا أن من قال فقد عمل، وهذا خلاف أهل السنة جماعة الذين يعتبرون بالعمل أعمال الجوارح الواجبة، لكن هو عنده أن من عاد فقالها فإنه يكون بذلك قد أتى بأصل الإيه؟ بأصل العمل. هذا في باب أيضا ماذا؟ في باب الإيمان. في باب الطعن في الأنبياء، فإن رسلانه طعونات في الأنبياء أشر من سيد قطب. سيد قطب لما نقول طعن في الأنبياء بنجيب نبي الله موسى، هو بقى رسلان في نبي الله موسى قال مثل ما قال سيد قطب، ده نبي الله موسى قال تماما، وصف بالعصبية وكذا، هذا في موسى. أما في داود فقد اتهم داود بأنه تعجل في الحكم كما في سورة صاد، تعجل في الحكم وكذا، ولما عاد إليه ضميره هو والآخره، فكأن داود عليه الصلاة والسلام قد ارتفع ضميره ثم عاد إليه، وأنه استعجل في الحكم وأنه وانتقد في هذا. كذلك أيضا نبي الله إبراهيم قد انتقد في أنه هدم الأصنام وحطمها، ولذا فإنهم سيعيدونها من ذهب، أما النبي فقد حطم هذه الأصنام في قلوب من؟ في قلوب الناس، ولم يحطمها بمعوله، ولهذا نفع الله به. فانتقد فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحطيم الأصنام بمعوله، وأن هذا أدى إلى أنهم بنوها من ذهب. كذلك أيضا نبي الله أيوب، وأنه ألقي على مزبلة وكذا، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح هذا عن رسول الله. ومعلوم أيضا أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة. ناهيك عن أنه يعتقد أن أبناء يعقوب أنبياء وهم أخوة يوسف، وطعن فيهم بأنهم ماذا؟ حسده، وأنهم إلى غير ذلك. هذا طعن في الأنبياء. أما عن طعن في الصحابة فلو أيضا طعنات في الصحابة يعني متعددة، منها طعنات في الأنصار، ومنها طعنات في المسلمين يوم حنين، ومنها طعنات في الرجل الذي كان يصلي وغيره، يعني طعنات كثيرة في الصحابة. منها أيضا أنه فتح باب فساد في الجرح والتعديل، فصار يعير ويطعن في الناس بإيه يا إخواني؟ يطعن في الناس بالمهن وبالبلدان وبالأسماء وغير ذلك، يطعن وبالشكل، ففلان كرشه مدلدل، وفلان رأسه مش عارف إيه، وفلان 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 إلى آخر ذلك. وهذا لم يعرفه السلف الجرح والتعديل، يعني كرشه مدلدل، يعني عضلاته شراميطه، يعني رأسه مش عارف إيه، ومتعصرت في ولادته مش عارف كذا، وفلان بلية، وفلان مش عارف بائع الصابون، وفلان معالج البهائم، وغير ذلك من هذه الأمور التي يستهزئ بها بخلق الله، فكان منحرفا في باب الجرح والتعديل كذلك. كذلك أيضا عند يعني رسلان ثناءات على الإخوان لم يرجع عنها إلى مثلها، ثناءوا على أحمد ياسين الحمساوي، وصار يقف مع موقف قتل أحمد ياسين موقف نستلم من العبر والعظات مع مخالفتنا له في المنهج، فهل ما وجد إلا هذا؟ وغير ذلك من هذه الأمور التي لو نتكلم فيها يعني سيطول بنا الأمر. وعلى موقعنا الحمد لله ردود وافرة في هذا الباب، فلهذا ننصحك بالابتعاد عن رسلان وعن حزب رسلان، سواء رسلان ولا شربجي ولا اسمه هذا طلع زهران ولا عادل سيد، كل هؤلاء اهرب اهرب من هؤلاء جميعا، وفر منهم فرارك من المجذوم. نعم، ما رأينا وحيدا ينتقد رسلان منهم، ما رأينا وحيدا ينتقد رسلان منهم. نعم طيب، لعلنا يعني نكتفي بالله. يقول ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الأثر قد يكون أعم، فإن كل ما ورد عن النبي والصحابة والتابعين هذا يسمى بالأثر، أثر ورد عن السلف، ولكن قد يطلق على الحديث أثر وعلى الأثر حديث، فالأمر في ذلك واسع. يقول أذهب إلى العمل في المواقيت التي حددتها المؤسسة فأجد المبنى الذي أعمل فيه مغلقا، فأضطر أن أذهب متأخرا حتى يتم فتحه، فهل أثم على ذلك؟ وهل يوجد شيء في الماء في المال الذي أخذه أيضا يتم إغلاقه قبل؟ المهم إذا هم أغلقوه ولا اختيار لك في ذلك فالإثم على من أغلق، أما أنت ما عليك شيء. يقول نحن طلاب علم أكرمنا الله بمعرفة الطريق، ولكن نحن نجد مشقة صعوبة، فما السبيل فيه؟ فما السبيل لرفع الهمة في الحفظ والمذاكرة وغيره؟ الاقتداء بالسلف. شوف مهم جدا أن كل يوم يكون لنا قراءة في منهج السلف وقراءة في سير السلف الصالح، فإن القصص جنود الله، والإنسان إذا قرأ لابن تيمية وقرأ لهمة أحمد وقرأ في همة الأئمة نشط، فعليك بمطالعة سير السلف فإنها خير ما يعينك على علو الهمة. الأمر الثاني، انظر إلى همة أهل الباطل، ولهذا سبحان الله كما جاء في الأثر عجبت لجلد المنافق وعجز المؤمن. تجد هؤلاء يا أخواني، شوف أنا كما قلت لك بالأمس، شوف إلى الصباح موالد، إلى الصباح في البرد هذا، إلى الصباح إلى الصباح جلد جلد سبحان الله. فأول أهل السنة أولى وهم أهل حق. ما حكم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية تناول الطعام؟ لو قال لا بأس، لكن لو قال بسم الله أفضل، بسم الله ويقتصر هذا أفضل، لكن لو أتمها لا إشكال في ذلك. يقول والدي متوفياني عند زرتهم، طيب هل هناك شروط للأذان؟ طبعا العلم بالمواقيت بالوقت حتى لا تؤذن خارج الوقت يعني قبله. الأمر الثاني أن تعلم أحكام الأذان من مخارج الحروف ومن صفة الأذان الشرعي، فلا ينبغي أن تغير حرفا ولا أن تزيد حروفا في ذلك بتمطيطات وتمديدات وغير ذلك. وكذلك الحروف لابد أن تتقن، فإن بعض الناس قد يحول الكاف إلى جيم أجبر وأجبر، أو يقول مثلا الله وأكبر أو أكبر أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو محمدا أشهد أن محمدا رسول الله فيحول السين إلى صاد. المهم طالما أنك مؤذن لابد أن تتقي الأذان وأن تعرضه على شيخ أو طالب علم في هذا. يقول نحن بنعمل في الجبل شغالين في الذهب تحت أعماق الأرض وتفوت صلاة الفريضة ونحن داخل الأبيار، السؤال هل نصلي داخل الأبيار؟ وعلم بين أبيار ضيقة، هل نصلي جلوس؟ يعني ما تصعينك تصعد تصلي تعود تاني يعني اصعد صلي وعود تاني. نعم يعني ما تستطيع إذا كان الوقت سيذهب وفي مشقة صلي على حسب حالك، حتى أنت وأنت في الأبيار صلي على حسب حالك، ولو لم تتمكن من الصلاة إلا يعني جالسا صلي جالسا. نعم لكن لو أنك تمكن من القيام صلي وأنت إيه قائم وتومئ، صلي وأنت قائم وتومئ. نعم ثم الجلوس، يعني مثلا كيف تصلي؟ أنت تصلي تقرأ فتح وأنت قائم وتركع وأنت قائم. طب السجود، لا أن تسجد السجود مثلا كامل، اجلس وأومئ وأنت جالس ثم قم وأتم صلاتك على هذا، يبقى لأن القيام روك، فأنت إن استطعت أن تقرأ وأنت قائم وجب عليك لا تصلي وأنت جالس مع القدرة على القيام، ثم تركع وأنت قائم، ثم ماذا؟ تنزل السجود. إذا لم تستطع السجود فاجلس وأومئ، تستطيع السجود يبقى تسجد. نعم. كيف الجمع بين إذا لقيتم كفار فتسلم عليهم والإحسان إليهم؟ ما في إشكالية، ما في يعني تناقض. لا تبدأ بالسلام وفي نفس الوقت لا تسئ إليه، بل قل مثلا كيف أمرنا بالتضييق إذا في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه وبين الإحسان، لأنك أنت تظن أيضا أن فاضطروهم إلى أضيقه يعني أنني إيه كل ما مشوا من مكان أقف أمامهم. لا، المعنى إيه؟ المعنى فاضطروهم إلى أضيقه إذا كان طريق سيمر من واحد فقط، إما أنا وإما هو، فما أقول له تفضل كذا إنما أتقدم أنا فلا أثيره بهذا. نعم، لكن مش معناه أنك أنت تقف أمامهم في الطرقات أو شيء. آخر سؤال، من استحدكم من التعلم من الشيخ مزمل فقيري السوداني؟ عنده أشياء يناصح فيها، عنده أشياء يناصح فيها وعنده مخالفات يناصح فيها، لكن في الجملة هو يعني أفضل من غيره، لكن عنده أشياء يناصح فيها، عنده أشياء يحتاج، لا سيما المناظرات، فإنها ليست سبيل أهل السنة والجماعة، وفتح بابا أيضا ما فتحه أحد من أهل العلم، فإن المناظرات قد نقل الإجماع على تحريمها عن السلف، وهي المناظرات التي بمعنى تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، وهو ما يفعله مزمل. أما من جاءك مسترشدا طالبا الهداية فعلمه ما في مشكلة، أو مناظرة طلبها أمير فلا إشكال في ذلك. يعني مثل ما قال الأجر رحمة الله عليه، وقد نقل أن ترك المناظرات مذهب أهل السنة والجماعة، أما ما ورد عن السلف فعله فهو مقيد، فهو حال اختيار اضطرار لا اختيار، يقول أجر كده، هذا حاله اضطرار لا اختيار، أما مزمل فيجعلها حال اختيار لا اضطرار. لكن على كل يحتاج إلى نصيحة في هذا الباب. إن شاء الله غدا بإذن الله سوف يكون عندنا رسالة مهمة، وهي شرح الأصول الستة، فإن شاء الله نحرص عليها بإذن الله، للشيخ العثيمين شرح الأصول الستة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله، فهي رسالة مهمة جدا. فإن شاء الله بإذن الله نبدأ الصباح الساعة 7 بإذن الله، ونتوقف الساعة 10 كده، 10:15، بحيث اللي يعني عنده الجمعة أو شيء، ونعاود بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.